الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب الحيض وعن أسماء بنت عميس:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم فغفر الله لشيخنا وللسامعين والمستمعين والناس أجمعين. فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتاب الطهارة تحت باب الحيض: روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت:
وعن أسماء 26 126
ولكن لم نكمله يا شيخ.
ها؟
ما أكملنا.
أي حديث؟
الأول باب الحيض
ابن أبي عدي.
نعم
أكملناه.
أقرأ الحديث بعده؟
أقرأ الثاني.
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس فيه مركا، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقد أعله بعضهم.
نعم. أولا، قبل أن نبدأ، أريد أن أنبه على خطأ حصل في الدرس الماضي عند حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قلنا هذا دليل على أن للإنسان قدرة وأن له اختيار، وأن الذين قالوا بأن الإنسان لا اختيار له بل هو كالريشة في مهب الريح لا اختيار له فهو مجبر على عمله، قلت في وقتها خطأ، وهؤلاء هم المعتزلة. والصواب من كان كتب المعتزلة يكتب الجبرية ولهم في ذلك قصص عجيبة، الجبرية وليس المعتزلة. المعتزلة في المقابل من هذا يرون أن الإنسان يخلق فعله، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى كتب كتابا في هذا خلق أفعال العباد رحمة الله عليه. فالمهم نبهوا إخوانكم وخاصة محمد غفران لأنه يكتب، الذي يكتب أنت تخبره بعدين أسأله أنا. ها، هذا الحديث حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، قال أبو داود رواه مجاهد يعني بعد الحديث، وهذا سنحتاج إليه، قول عن ابن عباس مجاهد عن ابن عباس: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. قال أبو داود ورواه إبراهيم عن ابن عباس، وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد وعبد الله بن شداد، والحديث صححه الشيخ الألباني. والحديث قال المصنف بأنه رواه أيضا الدارقطني، وقال الدارقطني بعد أن ذكر أخرجه في سننه قال: رواته كلهم ثقات. ورواه الحاكم وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي أيضا في التلخيص. أما قوله وقد أعله بعضهم ممن أعله الإمام أبو عمر بن عبد البر ومنهم ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ومنهم البيهقي ويدور إعلالهم له حول الاختلاف أنه اختلف على الزهري وأيضا قالوا بأن سهيل بن أبي صالح خالف جمعا من الرواة الثقات الكبار عن الزهري فالذين رووه عن الزهري عدد كبير منهم الليث بن سعد ومنهم إبراهيم بن سعد ومنهم ابن عيينة سفيان بن عيينة جبال سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وابن أبي ذئب وغيرهم كلهم رووه عن الزهري عن عروة عن عائشة وتارة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وتارة يجمع بين الراويين وهذا لا يعد اختلافا ولا يضر الحديث لا يعد اختلافا مؤثرا. وجعلوه في قصة عن الذين خالفهم هذا الراوي سهيل بن أبي صالح جعلوه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وهناك أيضا قالوا بأن في خلاف في المتن وهو أنه الذين رووا هؤلاء لم يذكر أحد منهم الاغتسال للصلوات المجموعة بعضهم لم يذكر الاغتسال للصلوات المجموعة لكن والله أعلم الحديث استدل به العلماء وجعلوه في نوع من أنواع المستحاضات وسيأتي التفصيل إن شاء الله. قال سبحان الله يعني عندما أن فاطمة بنت أبي حبيش وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم وأنها بقيت فترة كذا وكذا يعني وقتا ليس بالقليل لا تصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله متعجبا من كونها تركت الصلاة ظنا منها أن هذا مثل الحيض أو أنه حيض أو إن حكمه حكم الحيض ولم تسأل النبي أو تسأل أحدا من علماء الصحابة الذين اشتهروا بالفتوى فالنبي قال سبحان الله تعجبا وهذا مر معنا أن كلمة سبحان الله تستعمل في التعجب يعني كيف بقيت هذه الفترة وهي لا تصلي ولم تسأل بل ظنت أن حكمها حكم وأن الدم الذي نزل عليها واستمر معها أن حكمه حكم الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني تعجبا من تركها للصلاة بمجرد ظنها أنها لا تجب عليها ولم تستفتي وهذا مهم فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أما قوله هذا من الشيطان أي ترك الصلاة هو سببه هذه المدة ترك أن الشيطان سول لها أن الاستحاضة كالحيض تمنع من الصلاة. قال سبحان الله هذا ثم قال يعني إرشادا منه صلى الله عليه وسلم. كل هذا يعني ماذا نقول في التواضع عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يرشد النساء إلى هذه الأمور. هذا هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لتجلس في مركن. المركن هو صحن كبير أو آنية كبيرة تستعمل يعني في غسل الأواني الثياب ونحو ذلك. طشت أو الآن يسمونها طشت أو طشت. قال لتجلس المركن هو هكذا طب يعني ضبطها مركن مركن بكسر الميم وفتح الكاف. وإناء كبير أكثر ما يستعمل للغسيل غسيل الثياب. قال فإذا رأت صفرة فوق الماء. هذا العلامة انظروا الإرشاد النبوي الواضح. إذا تجلس في الماء يعني ينزل ما يخرج منها على سطح هذا الماء. فإن كان أصفر فإن رأت صفرة فلتعلم أن هذا ليس بحيض. دم الحيض مر معنا بأنه أسود من علاماته بأنه أسود أسود وثخين ويعرف أو يعرف على الضبطين يعرف يعني تعرفه النساء من عاداتهن ويعرف أي تكون له رائحة. ويكون العلامة الرابعة التي تذكر عند المتأخرين خاصة في الطب أنه لا يتجلط دم أنه يتجلط بينما دم الحيض لا يتجلط. أما دم الاستحاضة فإنه يتخثر يجمد يعني حسب عبارات الناس الآن يعني بعضهم يقول يتجلط بعضهم يقول يتخثر. طيب فإذا رأت صفرة فوق الماء طافية يعني الماء الذي تقعد فيه هذا تستطيع أن تميز دمها هذا. فإن علت عليه الصفرة فهو استحاضة. وإن كان لون آخر أحمر أسود في كدرة من ألوان الحيض المعروفة فإن هذا تعتبره حيضا. فهذه يعني فائدة الجلوس في المركن. يعني لماذا أمر أن تجلس في المركن؟ لأن هذا الجلوس ونزول الدم على سطح الماء سبب في معرفة نوع الدم الذي منه هل هو حيض أم استحاضة. لكن لا يظن أحد أن هذا الغسل يكون في يعني هذا المركن الذي جلست فيه لأنه الدم نجس لا يجوز لها أن تغتسل بل تغتسل خارج المركن هذا. فهي لا تغتسل فيه إنما هو لتمييز الدم بعضه من بعض. قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. يعني أولا تجلس ثم إذا ميزت ورأت أن هذا أصفر الدم فيه صفرة ويعني ظهرت علامة أنه ماذا استحاضة ماذا تفعل؟ قال فلتغتسل للظهر والعصر. سيأتينا حديث آخر في هذا المعنى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رواية سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزاء عنك أجزاء عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم. وهم هذا تغتسل وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل للفجر، فهي ثلاثة أغسال. فلتغتسل للظهر والعصر، هذا الغسل الأول، غسلا واحدا، ما تغتسل لكل فريضة، مثلا تغتسل للظهر ثم تغتسل، وإن قيل به قال به بعض الفقهاء وسنشير إليه إن شاء الله، يعني وتغتسل للمغرب والعشاء، وتغتسل للمغرب غسلا وللعشاء غسلا وللفجر خمس مرات. صعب هذا، فيه مشقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الآتي أن الأحب إليه صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للظهر والعصر غسلا، وللمغرب والعشاء غسلا، وللفجر غسلا، قال هذا أحب إلي، يعني فيه رفق. وتتوضى فيما بين ذلك. طيب ما معنى كيف تتوضى فيه؟ لماذا تتوضى؟ يعني هذه المرأة المصابة بالحيض اغتسلت للظهر والعصر وصلت، وستأتينا كيفية الصلاة بأنها تؤخر، كما في الحديث تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، وتصلي العصر في أول وقتها، وهذا ما يسميه بعض الفقهاء الجمع الصوري، بأن كل واحدة وقعت في وقتها، ولكن تلك الأولى في آخر وقتها، ثم عندما انتهى المصلي منها دخل وقت الثانية فصلاها، فكأن الصورة صورة الجمع، وهو جمع صوري لا حقيقي، وإن كان فيه للعلماء فيه كلام أيضا، لكن هذا هو الواضح، ويدل عليه أيضا بعض ألفاظ الأحاديث. إذن يقول وتتوضى فيما بين ذلك، يعني هذه المرأة، يعني خلي العصر، لأن العصر النافلة المطلقة بعد العصر لا تجوز، النافلة المطلقة يعني ليس لأحد أن يصلي نافلة لا سبب لها، لكن لذوات الأسباب الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصلى حتى في أوقات النهي. فمثلا من ذوات الأسباب دخول المسجد، إذا دخل المسجد بعد العصر فلا يجلس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصلي ركعتين، فهذه من ذوات الأسباب. الصلاة المقضية، ركعتا الطواف وكل ما له، وأيضا إذا توضى وصلى بعد الوضوء صلى ركعتي الوضوء، فهي من ذوات الأسباب. يعني هذه لو أرادت أن تصلي صلاة نافلة، يعني بعد صلاة المغرب الأمر يعني واسع، تصلي ما شاءت، لها سبب أو ليس لها سبب، لكن بعد العصر الصحيح أنها لا تصلي، وكل الناس، ما هو المستحاضة فقط، لا يجوز أن تصلى صلاة نافلة مطلقة، يعني نافلة لا سبب لها. طيب قال فيما بين ذلك، أرادت أن خلينا نمثل بالمغرب والعشاء لأنه واضح، بعد أن صلت المغرب والعشاء على الصورة التي ذكرت، أرادت أن تتنفل، أن تصلي، فإن رأت ناقضا، إن كان الصواب أنها بقيت، يعني لم ينتقض وضوءها، لم تأتي بناقض، فإنها تصلي ما شاءت من النوافل والفرائض. وعلى قول الصحيح، لكن انتقض وضوءها ذاك الذي جمعت به بين المغرب والعشاء، فإنها تتوضأ، هذا معنى وتتوضأ فيما بين ذلك. يعني إذا أرادت الصلاة بين الصلاتين المجموعتين والصلاتين المجموعتين بعد ذلك فإنها تتوضأ ولا تغتسل، فإنها تتوضأ وتصلي، هذا معنى وتتوضأ فيما بين ذلك. لكن هذا نقول بأنه إذا رأت ناقضا، إذا رأت ناقضا من نواقض الوضوء، لأن الغسل كما في الحديث هو مختص بالأوقات الخمسة، قال الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب، في هذا الحديث أن المستحاضة يعني فسرناها في الأول أنها هي التي أطبق عليها الدم، أي استمر معها الدم، والإشكال يأتي استمرت مثلا وغطت أيام الحيض مثلا أشهر ولا شهر أو في عادتها، فهذه المستحاضة دل الحديث. والمستحاضة يعني لها صور، يعني إما أن تكون مبتدئة بمعنى أنها هذا أول حيض لها وصادف أن أطبق عليها الدم، مشكلة، هذه ليست لها خبرة حتى تميز. وسيأتينا حديث آخر أيضا في هذا المعنى. فهذه يسمونها المبتدئة، مبتدئة ابتدأ معها الحيض وابتدأ معها الاستحاضة، الدم المستمر هذا. وتقدم معنا أن هذا الدم سببه مرض، جاء في الحديث ذحين ركضة من الشيطان، وفي رواية أخرى عرق. والآن يعني اصطلح على أنه يسمونه نزيف في الرحم، نزيف. فهذا لا يمنع صلاة ولا صوما ولا يمنع أي عبادة يشترط لها، بشرط أن تكون غير حائض. طيب كيف تعرف أن تكون حائض؟ هذا هو درسنا، يعني هي إما أن تكون مبتدئة، ففي هذه الحالة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، لأنها تجلس في مركن ثم وسيأتينا حديث أنها تجلس ستا أو سبعا، غالب عد يعني حيض النساء يقولون أرشدها، هي لا 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 تمييز عندها، لأن الأخرى المميزة تسمى المميزة، إما أن تميز بالعدد وإما أن تميز باللون، وأن المهم عندها خبرة تميز بين بسبب من الأسباب تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه مميزة وتعمل بالتمييز على القول الأرجح. من العلماء من قال أنها يعني المستحاضة تعمل بالتمييز على كل أحوالها، لكن هذا الحديث والجمع بين الحديث وإعمال الحديث كلها يدل على أن المميزة تعمل بالتمييز، أما غير المميزة فهي التي يعني تنظر في هذا، مثلا فيها هذا الحديث، وسيأتينا حديث آخر فاطمة بنت أبي حبيش وحديث حمنة بنت جحش وحديث في هذا الباب. فالحديث دل على أن المستحاضة تغتسل ثلاثة أغسال، لكن هل هذا واجب؟ لا، ليس بواجب كما يقول العلماء، ليس بواجب، بل هو على الاستحباب. وسيأتينا أن يعني فصل هذا تفصيل عجيب ابن قدامة في المغني، وسأقرأ عليكم إن شاء الله كلامه. وهذا الاغتسال ليس بواجب، ولا وهو درجات، إما الاغتسال لكل فريضة وهذا هو الصعب، أو الاغتسال هنا للجمع، أو الاغتسال في اليوم في كل يوم مرة، وكل هذا سيأتينا إن شاء الله. قال في الحديث أن المستحاضة تغتسل ثلاثة أغسال، يعني على وجهه الاستحباب، غسلا واحدا لكل صلاتين، وغسل للفجر، وغسل للظهر والعصر، وغسلا للمغرب والعشاء، وغسل للفجر للصبح. لكن العلماء يقولون هذا عند إرادة الجمع، إذا أرادت الجمع تغتسل وهو أيسر لها، وهو الأيسر لها. أم حبيبة سيأتينا أنها، والحديث في أنها، يعني أخشى أن جاءني الآن، يعني تذكرت وأخشى أني أنسى الحديث الذي فيه، في رواه أبو داود وغيره، أن على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا حجة فيه، بل الحديث التي في الصحيحين هي هذه، أنها تغتسل ثلاثة أغسال، وأيضا هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب كما قال الأئمة، كما قال الأئمة. وهذا إذا أرادت الجمع، إذا أرادت الجمع، ولا فما الفائدة؟ يعني تغتسل للظهر ثم تبقى كم من الظهر إلى الآن؟ لو قسنا على وقتنا الآن ما يقارب ثلاث ساعات، هذه ثلاث ساعات سيحدث فيها أشياء. وإذا ما الحكمة؟ الحكمة في الجمع بحيث تتقارب فيها، يعني زيادة في الطهر فيها رفق بالمرأة، والدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه الدين. فقال يعني هذه، قال العلماء أنه لمن أراد، أو بعض العلماء يعني القول المختار أنه إذا أرادت تغتسل للفرضين إذا أرادت الجمع، وهذه هي الفائدة، هي الفائدة من ذلك، إذا أرادت الجمع فتصلي الظهر كما قلنا، يعني هذه في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، ويحصل الرفق بالمرأة، ويحصل أيضا الأقرب للطهارة. هذا هو الراجح، يعني أنه لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. يقول الإمام النووي، وفي هذا تحقيق يعني يحتاجه طالب العلم، يقول النووي: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل، لا يجب على الغسل لشيء من الصلاة من حيث الوجوب، هذه واحدة، ولا في وقت من الأوقات، أول النهار، آخر النهار، وسط النهار، لا يجب عليه على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة، ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة. متى؟
خرج من الحيض.
غسل الحيض، إذا خرجت من حيضها، يعني عملت بإحدى الطرق وعرفت أن، أو يعني في حكم الطاهرة، صارت هذا يسمونها الطاهرة حكما لا حقيقة، يعني الحقيقة ما تحتاج إلى تلك التي هي غير مستحاضة، أما هذه فحكمها حكم الطاهرات، فهي طاهرة حكما. طيب، يقول النووي: ولا في إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، في وقت انقطاع، ثم لا يجب عليها بعد ذلك. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف. من شوف الآن، لا يستطيع واحد يقول هذا مذهب الشافعية، لماذا؟ لأنه قال من الخلف والسلف، إذن جمهور العلماء من الخلف والسلف يعني شمل جميع العلماء سواء كان يعني من أئمة المذاهب والثوري وسفيان بن عيينة والثوري وغير إسحاق بن راهوية وغيرهم، فكل هؤلاء العلماء يقول. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن قال هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء من الخلف من السلف والخلف، ودليل الجمهور يقول أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، هذه السنة، التمسك بالسنة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدقة، لم يصح، ما قال لم يرد، لأن هناك حديث عند أبي داود لكنه ليس بصحيح. قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع دم حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت انتهت يعني، فإذا أدبرت فاغتسلي، ما في نص ثاني. ولذلك ابن تيمية يقول أمرها أمرا مطلقا، والمراد به الغسل من الحيض اللي هو واجب، ولو لم تغتسل ما صحت صلاتها. وليس في هذا ما يقتضي، يقول النووي، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. قال في الصحيح فكانت تغتسل عند كل صلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال مطلقا، وأراد به ماذا؟ الغسل من الحيضة. فقال فاغتسلي ثم صلي، فكانت، شوف التعليق الراوي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ليس فيه. وهذا الذي قاله الشيخ الإسلام بن تيمية. قال الشافعي ولا شك إن شاء الله تعالى، الورع، الورع يا إخواني، الورع، إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، لم تطوعت، تنظفت زيادة في النظافة. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا مستحب، الغسل لكل صلاة مستحب. قال وذلك واسع لها، من اللي يقول هذا؟ الشافعي، هذا ينقل كلام الشافعي الآن النووي هذا. ثم قال هذا كلام الشافعي بلفظه، يقوله النووي، هذا كلام الشافعي بلفظه. أما قول ابن قدامة الذي ذكرت لكم ففيه تفصيل جيد يفرح به طالب العلم، قال في المغني ولأنه دم خارج من الفرج فأوجب الوضوء كدم الحيض، يعني نجس كدم الحيض، وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث مستحب غير واجب، والغسل لكل صلاة أفضل لما فيه من الخروج من الخلاف. عد هذه واحدة، أولا تخرج عند الجميع أنت مصيب، ما في واحد يقول لا والله أنت أخطأت، عند الجميع في الخروج، هذا معنى الخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف والأخذ بالثقة والاحتياط، هذا هو، هذا الأمر الثقة، هذا هو الاحتياط، أيضا قريب من الأول. ما أحد يعني يقول صلاتك أو طهارتك غير صحيحة. وهو أشد ما قيل، وهو أشد ما قيل، أشد ما قيل في هذا، أشد أقوال العلماء في هذه المسألة أن يتوضأ لكل صلاة، يقول هذا أشد ما قيل. ثم يليه في الفضل والمشقة، يليه في الفضل، هذا يعني الأول هو الأفضل، ومع أنه ليس بواجب، وهو الأشق عليها أن تغتسل لكل صلاة، هذا الأول في الفضل وفي المشقة. والثاني في الفضل والمشقة أن تجمع في الفضل الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، وهو الذي في حديثنا هذا، هذا هو في الدرجة الثانية في الفضل وفي المشقة. يعني كم ستغتسل؟ 3 مرات. يعني في الأول قلنا هو أكثر مشقة لأنها ستغتسل 5 مرات، وهذا أقل مشقة. وأيضا في الفضل هو في الدرجة الثانية. ثم يليه في الفضل، في الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد والاغتسال للصبح، هذه 3 الأغسال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الأمرين إلي، سيأتي أنه خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، وهو أحب الأمرين إلي لأن فيه رفق وفيه أيضا فضل. ثم يليه الغسل، يعني في الفضل والمشقة أيضا، كل يوم مرة تغتسل في اليوم مرة واحدة، هذا أقل مشقة وأيضا هو أقل من ناحية الفضل. قال بعد الغسل عند انقضاء الحيض، هذه لا بد منها، لا يظن أنه داخل في هذه. قال ثم تتوضأ لكل صلاة وهو أقل الأمور ويجزئها، يعني لا تغتسل إلا غسل الحيض، تغتسل غسل الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة، وهذا يقول أقل الأمور وهو يجزئها، يعني الذي تكتفي به يكفيها ويجزئها، ويجزئها.
قال رحمه الله وعن حمنة بنت جحش
وعن
حمنة بنت جحش
أيوة
رضي الله عنها أنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسفة فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزى عنك، فإن قويت عليهما فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستمقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخرين.
هذه ثاني مرة تخطئ فيها.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. قال فإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه، وكذلك صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري. وقال رحمه الله: وقال الدارقطني: تفرد به ابن عقيل وليس بقوي، ووهنه أبو حاتم. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
حديث طويل.
طويل.
والأطول فيه هو يعني الحكم عليه، كلام في الحكم عليه. حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين، أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش. هذا الحديث لو رواه الإمام أحمد كما قال، ورواه بلا هذا اللفظ، ورواه أبو داود، ورواه ابن ماجه، ورواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. قال يعني أن البخاري قال، ماذا قال البخاري؟ نقل عنه، ها؟
وحسنه البخاري.
وحسنه
البخاري.
قال
وحسنه البخاري.
وحسنه البخاري. تحسين البخاري هذا ذكره الترمذي في سننه. قال وسألت محمدا، دائما إذا قال لك وجدت سألت محمدا غير منسوب، يعني في سنن الترمذي إذا قال الترمذي سألت محمدا، أحيانا يقول محمد بن إسماعيل البخاري، وأحيانا يقول سألت محمدا، هو من أكبر شيوخ الترمذي. قال إذا قال هذا فاعلم أنه البخاري. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، يعني هذا هو المصدر الصحيح لتحسين البخاري لهذا الحديث. لأين لنا؟ لأن البخاري هذا لا ليس على شرطه، ما أدخله في صحيحه، فأين يحسنه؟ إما أن يذكره الترمذي أو غيره، يذكره الترمذي في, 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 في الجامع، أو يذكره في كتاب العلل الكبير له. كلاهما إذا لم تجده في السنن فاذهب إلى كتاب العلل فستجده إن شاء الله. وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حسن صحيح، هذا كلام من؟ ترمذي، كلام الترمذي، يعني هو نقل عن شيخيه، عن البخاري وعن الإمام أحمد. وقال الدارقطني هذا عدل، تفرد به ابن عقيل وليس بالقوي، هو التي أشار إليه المصنف. قوله ووهنه أبو حاتم، يظهر أن المعنى سنؤخره الليلة، يعني نكتفي بدراسة الحديث من حيث الثبوت. قال ووهنه أبو حاتم، هذا في أين؟
جرح التعديل.
جرح التعديل، دور غيرها، دور ابحث عن غيره. العلل لابن أبي حاتم ابنه، هو معظم الكتاب سؤالات لعبد الرحمن بن حاتم ابن أبي حاتم عن أبيه وعن ابن عم أبيه أبو زرعة. فقلت سألت أبي وأبا زرعة، سألت أبي وأبا زرعة، فهو يسأل أباه ويسأل ابن عم أبيه اللي هو أبو زرعة. فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة، عن هي كانت تحت طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهاه ولم يقوي إسناده. هذا يقول فوهاه أبو حاتم، نقل هذا التوهين ابنه عبد الرحمن في كتاب العلل، في كتاب العلل. وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به, وهو مختلف في الاحتجاج به. وذكر ابن القيم أقوال وحجج من ضعف هذا الحديث, وذكر من أعله وبما أعله, ثم رد عليها ابن القيم واختار صحة الحديث في آخره, لأنها قيل بصحته وقيل حسن وقيل, فاختار أن الحسن, إذا قلنا حسن معناه ثابت يعني ثبوت الحديث. فابن القيم في تهذيب سنن أبي داود, تهذيب السنن, ذكر العلل وردها ورد عليها وأجاب عنها واختار صحة الحديث. قال في الحديث, قالت كنت أستحاض حيضة بفتح الحاء, حيضة شديدة, هذا هو المشهور, حيضة كثيرة شديدة, أي أنها كثيرة في عددها وشديدة في كيفيتها. ولذلك قالت ثج ثجا, يعني أصب الدم صبا, يعني أن دمها يتدفق, والثج هو كثرة الدم. ولذلك في حديث أبي بكر في عند أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج, قال العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية, والثج هو انهار دم الهدي والأضاحي, فقال العج والثج, رواه الترمذي وغيره. قال إنما هي ركضة الشيطان, إنما هي ركضة الشيطان. أصل الركض هو الضرب بالرجل, قال ركله برجله والإصابة. وقيل في هذه الركضة قيل حسية وقيل ليست بحسية, معنوية. قيل حسية أن الشيطان يعني يضرب رحم المرأة فيخرج هذا الدم. نظير ذلك كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. الحديث متفق عليه وليس في صحيح مسلم وحده, من حديث أبي هريرة, لكن اللفظ لمسلم, هذا لفظ مسلم. فما من مولود يولد إلا وينخس الشيطان في خاصرته في بعض الأحاديث فيستهل صارخا, وهذه يأخذ الفقهاء على أنه من علامات إذا استهل الطفل صارخا دليل أنه ولد حيا ويرث, والصرخة ذي يترتب عليها أحكام وليس يعني متشاؤما كما يقول ابن الرومي الشاعر, هذا كان متشائما جدا حتى إذا خرج ورأى إنسان أعرج رجع, يتشاءم ويرجع, إذا رأى بيتا محدودبا رجع, وهكذا. ويقول في بيت شعر له, يقول مما تؤذن الدنيا به من صروفها, يعني يكون بكاء الطفل ساعة يولد, وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد, هي أوسع الدنيا ما هي مثل الرحم, لكن لما تؤذن يعني تخبره الدنيا بصروفها يصرخ خوفا مما سيحصل له منها, وهذا يعني قمة التشاؤم. إنما هي ركضة الشيطان, إنما هي ركضة الشيطان. هذا القول الأول أنه يعني حسي وأن الشيطان قد يتسلط, يعني الله سبحانه وتعالى يقدره على ذلك, يسلط على الإنسان تسليطا حسيا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان. ويعني إذا أردنا المثال هو ما يحصل للمولود. وقيل معناه, وهذا يعني أشار إليه الخطابي في معالم السنن, قال وقيل معناه أن الشيطان قد وجد طريقا إلى التلبيس عليها على المستحاضة في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها, فصارت تقدير كأنها ركضة بآلة. يقول يعني هو ليس بآلة, ليس برجل ولا بشيء, ليس حسيا, وإنما هو كأنه تشبيه له بهذه الركضة الحسية التي هي بآلة برجل أو بغيرها. وأي هذا الوهم جعلها تترك الصلاة أيضا كما تقدم, وهو يعني شيء من الشيطان. وهذا هو الذي ذكره شيخنا أو قريب منه, الشيخ عبد المحسن في شرح سنن أبي داود, قريب من هذا المعنى. وأشار إليه أظن الشيخ ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام على ما أتذكر. وتأكدوا لا تغرنكم الشيخوخة. وقد جاء يعني ما يفيد هذا, يعني التصريح بما يفيد أنه حسي, في رواية عند الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار من حديث عائشة رضي الله عنها قال إن هذه ليست بالحيضة ولكنه عرق فتقه الشيطان. فكلمة فتقه يعني يرجح جانب أن الأمر حسي وليس الشيطان. لفظ الحديث إبليس فتقه إبليس والمعنى واحد. وأيضا هذا رواه الطبراني في مسند الشاميين, يعني في مشكل الأثر للإمام الطحاوي وفي مسند الشاميين للطبراني. قال فتحيضي, أي اعتبري نفسك حائض. فتحيضي يعني لو عدنا إلى إنما هي ركضة من الشيطان, فتحيضي أي اعتبري نفسك, قدري نفسك أنك حائض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. هل هذا تخير؟ يقول يعني تحيضي اعتبري نفسك حائض, إما ستة يعني أنت مخير أن تعتبرينها ستة أيام أو ستة أو سبعة أيام. قال أول من رأيته أنا نبه على هذا, ثم يعني تبعه في ذلك الشيخ العثيمين, أن هذا ليس للتخيير بل حسب الحالة, بل حسب الحالة, بل حسب الحالة. ما أدري وين كأني كتبته عن الخطابي. المهم أنه المعنى أنه حسب الحالة, يعني هي تنظر في, قالوا من كانت في سنها, ها من كانت مثلها في السن ونساء إقليمها المنطقة التي هي فيها, فإن كنا إن كان غالب حيضهن ستة أيام تجعلها ستة أيام, وإن كان الغالب
السبع الأيام تكون سبع أيام، وليس معناه أنت بالخيار، وإلا إذا اختارت سبعة وهي في الواقع ستة صارت يوم لم تصلي، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فإذا هنا، وهذا هو اللي اختاره الشيخ العثيمين، وهو مسبوق إليه، يعني ذكره الخطابي فيما أتذكر في معالم السنن، أنه قال هذا ليست هي مخيرة. وأنا أظن موجود في أوراقي هذه، لكن هي لأنها ليست تحضير بمعنى الكلمة، لكن يعني حتى لا ننسى ألفاظ العلماء وهي دقيقة. فالمهم أنها ليست للتخيير كما قالوا، وإن كان بعض الفقهاء يعني مشاه على أنه يعني يفهم من كولهم أنها مخيرة، وليس ذلك بالصواب. الأرجح أن تكون ليست مخيرة، بل هي حسب الحال. إن كان غالب كما يقول نساء إقليمها ونساء ومن حولها ومن تكون في سنها ويعني مثيلاتها، فإنها إن كنا يستمر معهن الحيض ستة أيام فهي تختار الستة، وإن كان الأغلب منهن أنها تحيض لمدة سبع أيام تختار السبع الأيام. طيب، قال فتحيضي يعني اعتبره، قوله أنعت لك يعني أصف لك الكرسف. ما هو الكرسف؟ القطن، يعني أن تحتشي، تجعل في فرجها قطنا، وهذا زي الضماد اللي يوضع الآن، إذا جرح الإنسان ووضع عليه قطن وشد فإنه يعني يمسك الدم، يمنعه، يقطع الدم. فقال أنعت لك، وأنعت أي أصف، ولذلك في اللغة العربية النعت، الصفة يسمون النعت. أنعت لك أي أصف لك الكرسف، وهو القطن لتحتشي به كما تقدم. والفائدة منه أنه يمنع نزول الدم ويقطعه في الغالب طبعا، لكن هذه تقول لا ما ينفعني أنا. تقول قول فتلجمي أي اجعلي موضع، أقول أهل الشراح أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيها لها باللجام الذي يوضع على فم الدابة، اللجام اللي يوضع على فم الدابة، وهذه تضع هذا اللجام، وهو قالوا مثل قوله أو شبيه بقوله في حديث آخر استثفري أي تحفظي بشيء. ثم قالت هو أكثر من ذلك، يعني أنه لا ينقطع من كثرته وشدته، لا ينقطع بالقطن لاشتداده وفوره. ثم قال كما قلنا أفضل الحج الثج والعج، وسيأتي كلامه. قال يعني عندما قالت هو أكثر من ذلك، الدم أكثر من أن يوقفه الكرسف القطن. فقال إن أضيف يعني قال فاتخذي ثوبا أي قطعة من قماش وشديها على القطن، ليس وحده بل فوق القطن، هكذا قال العلماء، تشده فوق القطن ليشتد ويتماسك. فقالت هي أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. قال لها عندما قالت هذا أثج ثجا أي أصب صبا كما قلنا نظيره في الحج، سأمرك بأمرين أيهما صنعت، يعني الخيار لك، فإن قويت عليهما أي على أحد الأمرين بأن تقدري على أن تفعلي أيهما شئت، وليس الجمع بينهما بل قدرت على أيهما، يعني هذا هو المراد، هذا أو ذاك. قال ستة أيام أو سبعة أيام هذا، ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد استنقأت، يعني إذا رأيت أنك قد طهرت، يعني هي تنظر هل هي من أهل الست الأيام أو من أهل السبع الأيام، وتأخذ بما ترى أنه موافق لحالها ثم إذا رأت أنها قد استنق، إذن قال لها فتحيضي أي اعتبري نفسك حائض ستة أيام أو سبع أيام حسب الحال، في ولذلك قال في علم الله، وثم اغتسلي، هذا دليل على أنها تغتسل مرة، من أدلة أنها لا يجب عليها الاغتسال إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأنها قال فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة حسب ما تختار ستة أو سبعة، وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. لم يذكر إلا غسلا واحدا هو الذي يجزي، ومن هنا إن شاء الله غدا نستأنف الكلام على بقية الحديث. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا محبة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والعمل بها ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.